بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، قال حتى يقول هكذا. وقال زهير أحد رواة الحديث: بسبابتيه، إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يؤذن بليل أي يؤذن الأذان الأول الذي قبل الفجر. قوله ليرجع قائمكم أي يرد القائم المتهجد إلى راحته، وينبه أيضا الناس إلى قرب أذان الصبح الذي هو الأذان الثاني. الوجه الثاني من وجوه من أوجه هذا الحديث فيه أن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. وسمي كاذبا لأن الإنسان يتوهم إذا رآه أن الفجر قد طلع، والواقع بأنه لم يطلع، وإنما هو ضوء يأتي عمودي من جهة المشرق ثم ينتشر ثم يتبدد بعد ذلك وتعود الظلمة كما كانت. الوجه الأخير فيه زيادة بيان وإيضاح، وذلك من خلال استعمال أدوات التعليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بأصبعيه إلى السماء طولا ليعرفهم كيف يظهر النور في الفجر الكاذب، ثم أشار بأصبعيه إلى السماء عرضا ليعرفهم نور الفجر الصادق. قال عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قوله بين كل أذانين، المقصود بالأذان الأول النداء الذي يعلم بدخول الوقت، والثاني الأذان الثاني الإقامة، فتسمى الإقامة تسمى نداء أو أذانا. الوجه الثاني فيه سنية الصلاة بين الأذان والإقامة، والذي يدل على سنيتها قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن شاء. قال رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قول مالك ابن الحويرث في نفر يعني في مجموعة من الشباب من قبيلتي. قوله رحيما هذه صفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان رحيما رفيقا بجميع الناس. قوله فإذا حضرت الصلاة يعني دخل وقت الصلاة. وقوله وليؤمكم أكبركم أن يؤذن واحد منكم ويتقدم الإمامة أكبركم سنة. الوجه الثاني في الحديث إشارة، بل الحديث اشتمل على بيان أن الأذان فرض، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضه على هؤلاء الشباب، ولهذا قال العلماء سواء كان واحدا أو جماعة فإن الأذان يجب عليهم. الوجه الثالث فيه دليل على أن صلاة الجماعة تصح باثنين إمام ومأموم. والوجه الأخير فيه بيان تكريم الإسلام لكبير السن واحترامه وتوقيره، ولذلك يقدم في الصلاة لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تجوز الزكاة لشخص عليه أو له راتب لكن لا يكفيه لسداد الديون التي عليه؟
الحمد لله، جواب نعم، هذا من الغارمين. ما دام أن القرض أو الدين الذي عليه بحق وليس بباطل، وهو عاجز عن السداد، ما عنده قدرة على السداد، حتى لو كان لديه راتب، أن يعطى من الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كنت في سفر وصليت يقول المغرب والعشاء تقديما، هل يجوز أن أصلي الوتر بعد هذه الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن الوتر مقيد بعد صلاة العشاء سواء كانت في وقتها أو مجموعة إلى غيرها، فيقوم يصلي الوتر بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم دلك القدمين عند الوضوء؟
الحمد لله، الدلك بالنسبة لأعضاء الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم، فمن السنة أن يدلك أعضاءه حتى يبلغ الماء بشرة العضو كاملا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صليت يقول المغرب وأثناء الصلاة تذكرت أني لست على وضوء، وقد يقول صليت العصر أيضا بدون وضوء، فيقول قطعت صلاة المغرب وتوضأت مرة أخرى ورجعت، يقول صليت العصر أولا وبعدها صليت المغرب.
الحمد لله، ما فعله الأخ السائل صحيح. أولا كونه قطع الصلاة لأنه دخلها من دون وضوء، وهذا هو الواجب عليه. الشيء الثاني رتب بين الصلوات التي فاتته، فبدأ بالعصر ثم بدأ بالمغرب، وهذا الفعل هو الصحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال السفر وكان السفر يقول طويلا لساعات طويلة، فيقول هل الأفضل للمسافر الفطر أو الصيام في السفر؟
الحمد لله، طبعا السفر بالنسبة للصائم رخصة، فإذا سافر المسافر حال صومه فإذا سافر الإنسان حال صومه فإنه يرخص له بالفطر، لكن من حيث الأفضلية يختلف باختلاف التحمل والقدرة. فإذا كان يتحمل الصيام فالأفضل الصيام، وهذا يحمل على الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر. وأما إذا كان يثقل عليه الصيام ويعجز عنه فإن الأفضل في حقه الفطر، وعليه تحمل الأحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ومنها قوله كلكم خير منه لما رأى رجلا ظلل وسبب ذلك أنه بقي صائما في السفر قال كلكم خير منه، فيرجع إلى حال الإنسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما طريقة تحريك الأصبع في التشهد الأخير الواردة في السنة؟
الحمد لله، بالنسبة لحركة الأصبع اختلف العلماء فيها، وذلك الاختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب، ويظهر والله أعلم أن أرجح الصفات هو رفع الأصبع وتثبيته، هذا أرجح الصفات التي دلت عليها الأحاديث، ولو حركها لا بأس لأنه فعل هذا بعض الصحابة، لكن تحريكها ليس هي رفعا وخفض، وإنما هو تثبيت الأصبع إلى الأمام ثم تحريكه وهو إلى الأمام، لا يخفض ولا يرفع وإنما يحركه بشكل بحركة سريعة، هذا مما ورد أيضا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الأفضل للإنسان الذهاب إلى العمرة في رمضان، أو يقول التصدق بالمبلغ الذي سأنفقه في العمرة؟
الحمد لله، لا شك بأن العمرة في رمضان لها فضل كبير، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل امرأة عن الحج هل حججتي، قالت لم يترك لها زوجها راحلة، فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة، وجاء في لفظ عمرة في رمضان كحجة معي، فلا شك بأن العمرة لها فضل. لكن إذا كان الإنسان سبق أنه اعتمر ثم وجدت حالة إنسانية كفقير معدم أو مسكين محتاج أو غارم مثلا لا يستطيع سداد الدين، أو مريض مثلا بحيث أنه لا يستطيع شراء العلاج أو دفع رسوم عملية مثلا أو شيء، لا شك بأن إعطاءه أفضل من الذهاب للعمرة التي قد اعتمر صاحبها سابقا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل هل يجوز تسديد ديون شخص من زكاة المال؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان غارما بحق وليس بباطل وليس عنده القدرة على السداد، حتى ولو كان عنده دخل شهري مثلا، لكن هذا لا يساعده على الاستمرار في يعني الضروريات والحاجيات، فيجوز إعطاؤه من الزكاة. ولو قام شخص بسداد الدين مباشرة يجوز ذلك بشرط أن يخبره ويعلمه بذلك. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ كيف تكون التوبة، هل يقول أصلي ركعتين من الذنب توبة، أو يقول تكفي فقط التوبة، تكفي التوبة فقط باللسان.
الحمد لله، لا شك بأن من أذنب ذنبا فإن الواجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإن كانت المظلمة مع مخلوق، أو الذنب عفوا مع مخلوق، فإنه يرد الحق إلى أصحابه. وأيضا من الأمور بالنسبة لمن كانت معصيته مع الله عز وجل، فمن كفارة هذا الذنب أن يقوم فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لله لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك بأنه طيب، خاصة إذا كان الذنب مع الله عز وجل. تتوضأ وتحسن الوضوء ثم تصلي ركعتين لا تحدث بهما نفسك، وتستغفر الله وتتوب إليه وتسأل الله تعالى المغفرة.
بارك الله فيكم فالشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: إذا كنت سأذهب إلى مكان، ويقول كنت أخاف هناك من العين والحسد من أشخاص يقول أعرفهم، في هذه الحالة يقول: ما الدعاء الذي يدعو به قبل الذهاب إلى هذا المكان؟
الحمد لله، أولا يحصن الإنسان نفسه بالأذكار وبالأدعية، وأذكار الصباح وأذكار المساء، فإنها سبب بإذن الله تعالى من الأسباب المانعة من حصول المكروه. الأمر الثاني، إذا هو تيقن بأن هؤلاء فعلا يعني يتربصون به وسيؤذونه من حيث الحسد أو العين مثلا، يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. وأيضا يدعو، يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلن، ورب الأراضين وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما ذرين مثلا، اكفني شر أهل هذه البلدة مثلا، أو الحي أو المنطقة اللي هو اتجه إليه. هذا كافي ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: هل يجوز للمرأة قراءة القرآن من حفظها في حال الحيض، وما حكم ذهابها إلى الدورات أو مراكز التحفيظ؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة المرأة للقرآن، اتفق العلماء على منع المرأة الحائض من مس المصحف. أما القراءة المجردة من الحفظ مثلا، مجردة عن المس وإنما من الحفظ، أو القراءة من جهاز مثلا أو من كتب التفسير الكبيرة، فالراجح من قول أهل العلم جواز ذلك، خاصة إذا كانت المرأة معلمة أو طالبة أو محفظة، أو مثلا مريضة تحتاج عندها ورد يومي، عندها قراءة لبعض السور، لا بأس بذلك. وذهابها للمراكز لا بأس تذهب للمراكز. أما المساجد فجمهور أهل العلم يمنعون المرأة الحائضة من دخول المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا مروان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
الله يحييك، يحيي فضيلة الشيخ وجميع الأخوة العاملين في البرنامج.
جزاكم
الله خير.
الله يحفظك.
طبعا في البداية أذكر نفسي وأذكر الجميع بدوام الحمد والشكر، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهاي الإمارات العزيزة على قلوبنا، وبولاة أمرنا الحمد لله اللي هم يعتبرون يعني يعتبروننا أبنائهم، يعتبروننا أخوانهم، يعتبروننا كل شيء قريبين منهم. الله يجيبهم إن شاء الله ويبارك جهودهم ويسدد خطاهم.
آمين. جزاك الله خير. خمر.
السؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز إخراج زكاة المال في طعام هذا طعام الصائم؟ إفطار الصائم؟
إن شاء الله. واضح. نعم. جزاك الله خير أخ مروان. الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله. حياك الله. أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
وأنا واحد من الأولاد اشترى أراضي من الشارجة، اشترى أقساط وبيعها يعني كاش 500 رجع سلمها واشترى غيرها. هل الأراضي هذه عليها زكاة ولا لا؟ بقي
إن شاء الله.
واشترى أقساط وبيع الأرض 500 درهم كاش ودفعها وخذ أراضي غيرها. الحين هو بيسأل يقول هل عليه هذا زكاة ولا لا؟
واضح إن شاء الله.
يعني تبقى عليه بعد سلمها.
نعم صحيح. زكى الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم نجيب فضل الشيخ. سؤال الأخ مروان يقول هل يجوز إخراج زكاة المال ووضعها في إفطار صائم؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني إفطار الصائم هذا بابه الصدقة والوقف والتبرع وليس الزكاة، بارك الله فيك، لأن إفطار الصائم هذا يشترك فيه الفقير وغير الفقير، ولذلك يمنع هذا لسببين. السبب الأول أن الإنسان حول زكاة ماله إلى طعام، وهذا في قول جماهير أهل العلم لا يصح. والثاني أنه وضع زكاة ماله ولا يعلم من الذي يعني يأخذ هذه الحصة من زكاة ماله، هو الغني الفقير، وهذا مسألة خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في الفقراء الذين يسألونه أو الناس الذين يسألونه الزكاة. ولذلك أخي الفاضل إطعام الصائمين بابه باب الصدقات والتبرعات والأوقاف، أما الزكاة فتصرف إلى مستحقها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال أبو عبد الله يقول ابني اشترى أراضي بالأقساط مقسطة ثم يقول باع بعض هذه الأراضي يقول بالكاش بمبلغ حال ثم يقول يعني اشترى غيرها، فيقول هل يعني فيها زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أنه عرضها للبيع وباع واشترى فإن الحول لا ينقطع في مثل هذه الحالة. لو باع 4 مرات 5 مرات خلال السنة فحولها واحد، ويحسب النقد الموجود عنده في آخر السنة ويزكيه، ويقيم الأراضي المعروضة للبيع بسعر السوق ويخرج زكاته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أن يعني اعتدت أني عندما أصلي قيام الليل أغمض يقول عيني، فيقول هل هذا الفعل صحيح وما الأفضل؟ يقول فتح العينين في قيام الليل أو الإغماض؟
الحمد لله. بالنسبة لإغماض العينين في الصلوات سواء كانت فرضا أم نفلا، صلوات الليل أو النهار، مكروه، كرهه أهل العلم، ورووا في هذا آثار عن الصحابة كعائشة رضي الله عنها وغيرها. لذلك ما ينبغي للإنسان أن يغمض عينيه في الصلاة حتى في قيام الليل إلا إذا كان ثم شيء أمامه يشوش عليه ولا يستطيع الخشوع، نعم، أو أنه يرى بأنه أحيانا يحتاج إلى تغميض عينيه لراحتهما مثلا، لا حرج، لكن أن يكون ذلك مستمرا فهذا مما كرهه أهل العلم وجعلوه من مكروهات الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، تفضل.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
شيخ، عندي سؤال على الطريق، رسالة وصلنا من أحد الأخوات بس حاب أقرأ عليه.
نعم.
لم تتمكن الأخت من البدء بقضاء ما عليها من أيام رمضان الفائت إلا آخر أسبوع من شعبان الحالي، إلا أن الدورة أتتها ما يمنعها الآن إتمام ما عليها، فهل تخرج كفارة أم تصوم ما عليها بعد رمضان القادم بإذن الله؟ وما هي الكفارة إذا كان يجب عليها أن تخرجها؟ أفيدونا. مفهوم؟
واضح إن شاء الله. إذا كان الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم. أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ الأصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد فضل.
الله يحييك. سؤال للشيخ الله يحفظكم. شيخ هل إذا شخص ممكن يتهاون شوي وعنده يمكن سؤال قريب من الأخ اللي قبل شوي بس عنده يوم واحد هل يجوز صيامه غدا يعني قبل اليوم 29 يعني غدا 28 شعبان هل يجوز صيامه يوم عنده يوم يقدر يصوم بكرة فيها شيء ولا لا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني السنة فضيلة الشيخ النوافل هل إذا كان الشخص يسرع في مثلا يبغي يصلي بسرعة أن يسبح في الركوع والسجود مرة أو مرتين أقل من 3 مرات هل فيها إشكال؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد. يقول امرأة لم تتمكن من قضاء رمضان الفائت إلا في آخر أسبوع ثم أتتها الدورة فقطعت عليها الصوم لم تكمل ما عليها من صوم من رمضان السابق. في هذه الحالة يقول هل بعد رمضان الحالي هل عليها القضاء فقط أو مع القضاء كفارة وما هي الكفارة؟
الحمد لله طبعا عليها القضاء أولا تقضي ما تبقى من هذه الأيام ثم ينظر لماذا ما قضت خلال الفترة الماضية. فإذا كانت تقول والله ما استطعت وذلك لانشغالها أو لتعبها أو لحقوق الزوج عليها مثلا أو لإرضائها أو لحملها أو شيء من هذا القبيل فلا شيء عليها مجرد القضاء فقط. أما إذا قالت لا تساهلت وتهاونت وتكاسلت حتى دخل علي الشهر هذا أو أوشك تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا ولو أعطت الجمعيات الخيرية هي تطعم عنها طيب. وإذا كانت هي تعرف فقراء ومساكين إما تصنع لهم طعام غداء أو عشاء بعد رمضان مثلا أو أنها تشتري وجبات من المطاعم بما يشبع يعني شخص مثلا رز ولحم وإيدام وشيء من هذا القبيل يكفي هذا ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو هزات فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هزات.
الله يحييك وسلم عليك وعلى الشيخ الدكتور عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال يعني مثلا في طال عمرك يعني شخص شرى عقار في دولة عربية بس الدولة هاي يعني ما يحق للشخص هذا يتملكه باسمه يتملكه طال يعني الشخص اللي موجود في نفس البلد نفس الجنسية فقال انت اشتراه وانا بسجل بيني وبينك مثلا وصية ان هذا العقار مو بملكي انا في حياتي وبعد موتي فهل هذا يكفي الشيخ بارك الله فيك في الموضوع هذا
ان شاء الله
يعني اتفاق الطرفين
يعني يسجل ورقة بينه وبين هذا الشخص ان هذا العقار لفلان
ايه كوصية يعني ان هذا العقار باسم الشخص بس انا مسجلنا باسمي لان الشخص هذا ما يحق لانه يسجل باسمه
ان شاء الله.
جزاك الله
خير الله يحفظك وهزاع. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال محمد. يقول شخص تهاون عليه قضاء يوم من رمضان الفائت ويقول هل يجوز له أن يقضي هذا اليوم غدا؟
الحمد لله نعم بل يجب عليه أن يبادر وأن يقضي هذا اليوم قبل أن يدخل عليه شهر رمضان ولذلك يوم الخميس يوم من الأيام التي يسن فيها الصيام صيام النفل فهنا يصوم الفرض ولله الحمد يقضي هذا اليوم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للنوافل والسنن هل يجوز للشخص أن يكتفي بالتسبيح في الركوع والسجود بتسبيحة واحدة أو تسبيحتين؟
الحمد لله الجواب نعم الواجب تسبيحة واحدة في قول القول الراجح تسبيحة واحدة وما زاد فهو سنة وهذا في يعني الركوع وفي السجود وفي الفرض وفي النفل لو اكتفى بتسبيحة واحدة كفى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو هزاع يقول لشخص اشترى عقار في دولة أخرى عربية لا يستطيع يقول أن يسجل هذا العقار باسمه يقول القانون هناك يكون العقار باسم شخص يحمل جنسية هذه الدولة فيقول سجلها باسم شخص آخر وكتب ورقة يقول وصية أن هذا العقار مثلا لفلان بعد يعني ليست لي أو ليس لهذا العقار إنما لفلان فيقول هذا الأمر يكفي.
الحمد لله نعم هذا كافي ما دام أنه أشهد على هذه الورقة وثقها وأشهد عليها ويعني أعطى صورة لصاحب الأرض هذه التي اشتراها صاحبها الأصلي كافي هذا. ولو يوثق أكثر بحيث يجمع الورثة ويوثق هذا أكثر. يقول انتبهوا هذه الأرض ليست لنا، هذه نحن ساعدنا فلان، ولأجل أنه ممنوع أن يسجلها باسمه لأنه ليس مواطن مثلا أو شيء، فانتبهوا لهذه، وثقها أكثر كتابيا وأيضا لفظيا.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد. هيك الله،
عندي تقريبا 3 أسئلة.
نعم تفضل.
أول شيء، السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تسافر للعمرة مع صحبة نسائية مؤتمنة من غير ذي محرم؟ يعني تقريبا 3 نساء.
نعم.
السؤال الثاني، إذا سافرت الزوجة بغير رضا زوجها لأداء العمرة، هل تقبل منها العمرة أم لا تقبل؟
نعم.
طيب، أيضا السؤال الثالث، ما حكم المرأة القائمة على أسرتها تؤدي جميع حقوقهم وواجباتهم وما يحتاج له الأبناء، والزوج ممتنع عن أداء أي حق من حقوق الأبناء، مثلا كزيارات المستشفى، مواعيد تعليم أبنائهم ويحتاجونهم في التعليم ويحتاجونهم من أشياء أسرية، فهو ممتنع أبدا عن أداء مثل هذه الأمور.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. سؤال محمد، فضل الشيخ، تقول ما حكم المرأة تسافر مع مجموعة من النساء إلى العمرة؟
الحمد لله، هذه مسألة معروفة، مسألة سفر المرأة من دون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة وأمن الطريق. من أهل العلم أن يقول يجوز ذلك، ولهم أدلة، وهناك قول بأنه لا يجوز، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولذلك المرأة التي ليس لديها محرم ما ينبغي لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ما ينبغي، لكن لو سافرت عمرتها صحيحة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تقول إذا سافرت الزوجة بغير رضا زوجها للعمرة، هل تقبل عمرتها؟
الحمد لله، القبول عند الله، الله أعلم، لكن آثمة إذا سافرت من دون إذن زوجها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فمن جملة ذلك، بل أخطر من ذلك، السفر إلى العمرة، لهذا ما ينبغي للمرأة أن تعصي الله عز وجل بمثل هذا، وتذهب عاصية لأجل أن تعتمر، لابد من رضا زوجها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.